النوع الثاني والعشرون المقلوب، وقد يكون في الإسناد كله أو بعضه. فالأول كما ركب مهرة محدث بغداد للبخاري حين قدم عليهم إسناد هذا الحديث على متن حديث آخر، وركبوا متن هذا الحديث على إسناد آخر، وقلبوا مثاله ما هو من حديث سالم عن نافع وما هو من حديث نافع عن سالم وهو من القبيل الثاني، وصنعوا ذلك في نحو 100 حديث أو أزيد. فلما قرأوها عليه رد كل حديث إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه، ولم يرد عليه موضع واحد مما قلبوه وركبوه، فعظم عندهم جدا وعرفوا منزلته من هذا الشأن، فرحمه الله وأدخله الجنان. وقد نبه الشيخ أبو عمرو هاهنا على أنه لا يلزم من الحكم بضعف سند الحديث المعين الحكم بضعفه في نفسه، إذ قد يكون له إسناد آخر، إلا أن ينص إمام على أنه لا يروى إلا من هذا الوجه. قلت يكفي في المناظرة تضعيف الطريق التي أبداها المناظر وينقطع، إذ الأصل عدم ما سواها حتى يثبت بطريق أخرى والله أعلم. قال ويجوز رواية ما عدا الموضوع في باب الترغيب والترهيب والقصص والمواعظ ونحو ذلك، إلا في صفات الله عز وجل وفي باب الحلال والحرام. قال وممن يرخص في رواية الضعيف فيما ذكرناه ابن مهدي وأحمد بن حنبل رحمهما الله تعالى. قال وإذا عزوته إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير إسناد فلا تقل قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وما أشبه ذلك من الألفاظ الجازمة، بل بصيغة التمريض وكذا فيما يشك في صحته أيضا.
يقول رحمه الله المقلوب هو اسم مفعول من القلب، وهو تحويل الشيء عن وجهه.
إسناد فلا تقل قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وما أشبه ذلك من الألفاظ الجازمة، بل بصيغة التمريض وكذا فيما يشك في صحته أيضا.
يقول رحمه الله المقلوب هو اسم مفعول من القلب، وهو تحويل الشيء عن وجهه. تقول قلبت الرداء إذا حولته، قلبت الرداء إذا حولته، وجعلت أعلاه أسفله. وكلام مقلوب أي مصروف عن وجهه، فالمقلوب هو المصروف عن وجهه. وعرف بالاصطلاح لأنه الحديث الذي أبدل في سنده أو في متنه لفظ لآخر لتقديم أو تأخير ونحوه عمدا أو سهوا. والقلب قد يكون في الإسناد كله أو في بعضه، كعب بن مرة يجعل مرة بن كعب، نصر بن علي يجعل علي بن مسلم، هذا في بعضه. قد يقلب الإسناد كله فيجعل رواة بدل رواة، حديث عن نافع يجعل عن سالم، وهكذا. نعم، تعريف اصطلاحي. نعم، والحديث الذي أبدل في سنده أو في متنه لفظ بآخر، والحديث الذي أبدل في سنده أو في متنه لفظ بآخر بتقديم أو تأخير ونحوه عمدا أو سهوا. قد يكون القلب في الإسناد وقد يكون في المتن. فالأول القلب في الإسناد مثل له بقصة البخاري مع محدث بغداد. البخاري رحمه الله اشتهر أمره وذاع صيته قبل دخول بغداد، فلما أراد دخول بغداد اجتمعوا فأرادوا أن يبينوا منزلة هذا الإمام وأن يعرفوا مقدار علمه. فركب هؤلاء إسناد بعض الأحاديث على المتون الأخرى وعكس، فجعلوا إسناد هذا الحديث على متن آخر، وركبوا متن هذا الحديث على إسناد آخر، وقلبوا عليه ما هو حديث سالم عن نافع وما هو من حديث نافع عن سالم، وصنعوا ذلك في نحو 100 حديث أو أزيد، ووزعوها على 10 أشخاص كل واحد 10 أحاديث، فألقى الأول 10 التي معه كل ذلك ساكت، ثم الثاني ثم الثالث وساكت رحمه الله، إلى أن تم العاشر، فالجهال قالوا عجز الرجل وبان عجزه وظهر ضعفه، أما الفهماء قالوا فهم الرجل ما بادر استعجل، لما انتهوا التفت إلى الأول قال حديثك الأول قلت كذا وصوابه كذا، والثاني قلت كذا وصوابه كذا، إلى تمام 100 حديث، فاعترف الناس بفضله. وهذه القصة مروية عند الخطيب البغدادي تاريخ حافظ بن كثير البداية والنهاية، وهدي الساري حافظ بن حجر كتب المصطلح كلها، وهي مروية أيضا عند ابن عدي في جزء له في شيوخ البخاري، ويرويها ابن عدي عن جمع من شيوخه، عن جمع من شيوخه لم يسمهم، فالذين طعنوا في مثل هذه القصة قالوا أن شيوخ ابن عدي مجهولون، والذين صححوها وأثبتوها قالوا إن كانوا مجهولين لأنهم جمع يجبر بعضهم بعض، والقلب للامتحان قد يحصل ويجوز فعله على أن لا يستمر، يختبر الشيخ تلميذه فيقلب عليه الإسناد، ثم في الحال إن أجاب الطالب وإلا قال الشيخ صواب كذا، لئلا ينقل عنه على الخلق، فاستعماله من أجل امتحان الطالب لا بأس به، وهذه طريقة مسلوكة أحيانا يسلكها من يختبر الطلاب بطريقة الصح والخطأ، لكن على أن لا يتفرق الناس ويروها عن الشيخ على الخطأ لا بد من البيان. وعلى كل حال هذه القصة لا مانع من إثباتها باعتبار أن شيوخ ابن عدي جمع يجبر بعضهم بعضا، واستفاضت على ألسنة العلماء وتداولوها، والإمام أهل لذلك، وقد قلب أحاديث على الدارقطني رحمه الله ومتحن فرده على الحافظ المزي وعلى جمع من أهل العلم. المقصود أن هذه طريقة مسلوكة وليس في متنها ما يستغرب أبدا، وهي متداولة عند أهل العلم. مما طلب من الأحاديث في متنه حديث صحيح مسلم حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، وحديث وإن كان عاد فيه نظر، حديث إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، قال إنه مقلوب صوابه وليضع ركبتيه قبل يديه، قيل بقلبه أن القلب على الله، ولا فيش معنى يبرك لا ينهى عن البروك كما يبرك البعير ويضع يديه قبل ركبتيه، البعير يضع يديه قبل ركبتيه، فيكون أول الحديث يناقل أكثر والعكس. لكن هذا الكلام ليس بصحيح، فالأحاديث الحديث آخره يشهد لأوله، وليس فيه تناقض بين أوله وآخره بوجه. فقوله عليه الصلاة والسلام: إذا سجد أحدكم فليبرك فلا يبرك كما يبرك البعير، يعني لا يلقي بنفسه على الأرض بقوة كما يفعل البعير، لأنه إذا قالوا برك البعير وحصحص البعير، إذا فرق الحصى وأثار الغبار قال برك. ولذا قال: وليضع يديه قبل ركبتيه، يضع وضع ما يرمي بنفسه على الأرض بقوة كما يفعل البعير. هذا فرق بين أن تضع المصحف على الأرض وأن تلقيه على الأرض، الأول يجوز والثاني خطر عظيم. فلا يبرك كما يبرك البعير، لا يرمي بنفسه على الأرض بقوة بحيث يفرق الحصى ويثير الغبار والأتربة كما يفعل البعير، وليضع يضع يديه قبل ركبته. فمجرد الوضع ليس بالبروك. الحديث الذي في الصحيح مسلم يعني المتفق عليه حتى لا تعلم، حديث السبع الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل، رجل تصدق بصدق حتى أخفاها، فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذه رواية أكثر وهي في الصحيحين، وهي ماشية على الجادة، لأن الإنفاق إنما يكون باليمين. فرواية حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله هذا المنقلب مثل به للمقلوب، لكن لو قال قائل: حماية للصحيح وصيانة له، يقول: إن هذا الرجل ينفق بكثرة، ومن كثرة إنفاقه يعطي أحيانا بيمينه وأحيانا بشماله وأحيانا بيديه كلتيهما. صيانة للصحيح لما بعود، وإن كان فيه بعد التأويل هذا فيه بعد، لكن لا شك أن للصحيحين منزلة. ولا نفترض ونتصور في الرواة أنهم معصومون من الخطأ، لا، لكن لو قيل بهذا حينئذ لا بأس إن شاء الله، وإن مثلوا به للمقلوب. هنا نبه ابن الصلاح على أمور، وهي أنه لا يلزم من الحكم بضعف سند الحديث المعين الحكم بضعفه في نفسه، إذ قد يكون له إسناد آخر، يعني الحكم على سند خاص بأنه ضعيف لا يعني الحكم على المثل، إذ قد يثبت المثل بطرق أخرى. اللهم إلا أن ينص إمام مطلع على أنه لا يروى إلا من هذا الوجه، فإذا كان الخبر لا يروى إلا من هذا الوجه وهذا الوجه ضعيف تزمنا بأن المتن ضعيف، وإذا حكمنا على سند بأنه صحيح، السند صحيح، هل يلزم من ذلك صحة المتن؟ لا، إذ قد يكون في علة وشذوذ. إذ شروط الصحة منها ما يرجع إلى المتن ومنها ما يتعلق بالإسناد، فقد يكون الإسناد صحيحا لكن متن الحديث فيه مخالف وفيه علة خفية تقدح فيه. على كل حال لا تلازم بين الحكم على الإسناد والحكم على المتن، قد يضعف الإسناد ويصح المتن بطرق أخرى والعكس. يقول حافظ ابن كثير: يكفي في المناظرة تضعيف الطريق التي أداها المناظر وينقطع، إذ الأصل عدم ما سواها حتى يثبت الطريق الأخرى. هذا كلام مستغرب من حافظ ابن كثير رحمه. ما معنى هذا الكلام؟ يقول إذا كان في مناظرة بين اثنين نظران في المسألة فأبدأ المناظر حجته بحديث يقول خصمه له أن يبطل الحجة لأن يقدح في سنة هذا الخصم، يأتي بحديث يحتج به المناظر فيقول الحديث الذي أوردته في سنة فلان، لكن إذا كان هذا الخصم يعرف أن له طرق أخرى يثبت بها يسوغ له أن يقول مثل هذا الكلام، الدين النصيح وعلى المسلم سيما من ينسب إلى العلم أن ينسب الحق سواء كان على لسانه أو على لسان خصمه. فمثل هذا الكلام استغرب من الحافظ الكبير رحمه الله، والقول الذي يدعمه الكتاب وما صح من السنة هو مقصد الجميع، هو مقصد الجميع. قد يقول قائل إن الحافظ بن كثير يرى مثل هذه المناظرات بين سني ومبتدع مثلا، وجاء هذا المبتدع بما يؤيد بدعته من عمومات النصوص وخفي عليه أضعاف ما جاء به، وما جاء به فيه ضعف. الشخص من الخوارج مثلا فيأتي بحديث فيه وعيد وله نظائر ويريد أن يقطع حجة هذا الخصم المبتدع، والحق ثابت ما يخفى على أحد، لكن المسألة آنية يريد أن يهدم حجة هذا المبتدع ويختفي بذلك، فيقول حديثك الذي أوردته فيه فلان، ويسكت عما يؤيده من الأحاديث الأخرى التي جاءت بمعنى هذا الحديث وإن كانت محمولة عند أهل السنة على وجه صحيح. يعني لو صارت مناظرة بين سني وشيعي ثم جاء الشيعي بما يبين فضل علي رضي الله عنه، يعني في باب المناظرة جاء بحديث فيه ضعف، نقول حديثك الذي أوردته ضعيف من أجل إسكات الخصم فقط، من أجل إسكات الخصم فقط، وإلا فضائل علي ثابتة لا يمارسها. لكن حينما يريد الخصم أن يتطاول على الشيخين على أبي بكر وعمر لا شك الحق لا بد أن يوضح ويبين. على كل حال كلام من كبير رحمه الله فيه ما فيه، لأن الحق لا بد من بيانه سواء جاء على لسان الموافق أو المخالف. وشيخ وإمامه الإمام الشافعي رحمه الله إمام الحافظ الكبير لأن الشافعي المذهب يقول الله إنه لا يبالي أن يكون الحق على لسانه أو على لسان خصمه، وهذا ما ينبغي أن يكون عليه المسلم المتجرد الذي ينسب الحق. يقول ويجوز رواية ما عدا الموضوع في باب الترغيب والترهيب والقصص والمواعظ ونحو ذلك إلا في صفات الله عز وجل في باب الحلال والحرام، الرواية شيء والعمل شيء، لكن عموم من كتب في علوم الحديث يرون العمل بالحديث الضعيف في باب الترغيب والترهيب والقصص والمواعظ، ولا يرون ذلك في الأحكام من الحلال والحرام والعقائد، ورخصوا في ذلك ونقلت عنهم عبارات تدل على ذلك. بل نقل النووي الإجماع على العمل بالضعيف في الفضائل في مقدمة الأربعين وفي الأذكار في غيرها من كتبه في شرح المهذب في مواضع، نقل الإجماع، والنووي كما نعرف متساهل في نقل الإجماع، والمخالف موجود. وإذا وجد الخلاف بين المتقدمين في الحسن فلا أن يوجد في الضعيف من باب أولى. والفضائل إن كانت مما يترتب على فعله ثواب دون تركه فهي من الأحكام، هي من الأحكام، لأن من الأحكام الخمسة المندوب وعين الفضائل من المندوبات إذا رتبنا عليها على فعلها الثواب ولم نرتب على تركها شيء فهي المستحبات. هذا حد المندوب، والمندوب حكم من الأحكام التكليفية الخمسة. ولذا نستطيع أن نجمل الخلاف في العمل بالضعيف، نقول بالنسبة للعقائد الحلال والحرام محل اتفاق أو لا يجوز العمل بالضعيف، بالنسبة للفضائل والقصص المواعظ والترغيب والترهيب وما أشبه ذلك، والتفسير أيضا حقوا بها، والمغازي كلها جمهور العلماء على العمل بالضعيف في هذه الأبواب بشروط: أن يكون الضعف غير شديد، وأن يندرج الحكم تحت أصل عام، وأن لا يعتقد عند العمل به ثبوت بل يعتقد الاحتياط، وزاد بعضهم شروطا أخرى وصلت إلى العشرة ويصعب تطبيقها على الواقع، والمسألة مفصلة بشروطها وذكر من قال بذلك من أهل العلم بالتفصيل، ذكر الأقوال والموازنة بينها في رسالة اسمها الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به. مسألة الاحتجاج استغرقت أكثر من 70 صفحة. على كل حال الوقت لا يسعف، ويكفينا أن نعرف أن مذهب الجمهور والاحتجاج بالضعيف في الفضائل والترغيب والترهيب والقصص والأحكام والمواعظ والمغازي والسير والتفسير وما أشبه ذلك. يبقى مسألة الحلال والحرام والعقائد يشترط لها الصحة أو الحسن على أقل تقدير. ومنهم من يرى أنه يحتج بالضعيف أيضا في الحلال والحرام أيضا، ويبقى قول ضعيف عند أهل العلم، والمسألة مبسوطة بالتفصيل في الكتاب الذي أشرت إليه. وعلى كل حال مسألة طويلة الذيول ولن تنحسم بكلام يسير، فلا شك أن قول الجمهور جمهور علماء له قيمة وله وزنه، لكن إذا نظرنا إلى حججهم وما أدلوا به وما احتج به لهم لا يسلم من أخذ ورد. ولذا كان المرجح عند صاحب الكتاب المذكور أنه لا يعمل بالضعيف المطلق، لأن الفضائل من الأحكام. وإذا قلنا بأن الفضائل التي أمرها أيسر من تفسير كلام الله سبحانه وتعالى بحديث يغلب على الظن عدم ثبوته، أو قراءة آية إذا كانت الآية لا تثبت إلا بما تواتر عند بعضهم أو صح سنده عند قوم آخرين، فلألا تثبت بالضعيف من باب أولى. ابن القيم رحمه الله يرى، وإن كان لا يرى العمل بالضعيف من فضائل رحمه الله كشيخ الإسلام قول صريح في هذا، يرى أنه يمكن أن يرجح بين الأقوال بالضعيف، يعني إذا وجد قولان متعادلان من كل وجه ووجدنا حديثا ضعيفا يؤيد أحد القولين يمكن أن يرجح به. وهذا في صحبة المولود في أحكام المولود حينما رجح في خبر ضعيف المراد على كل حال مسألة مبسوطة في الكتاب المذكور، وكلام ابن القيم في صحبة المولود طاهر لكن نسيته. يقول إذا عزم أصحاب المذاهب يخفى عليهم درجة الحديث درجة الخبر، قد تخفى عليهم ويتوارثون أحاديث في كتب متقدميهم لكونهم ليسوا من أهل الصناعة، فيستدلون بأحاديث ضعيفة بل فيها ما هو شديد الضعف وقد وجد في أدلتهم بعض الموضوع. وقد وجد في أدلة بعض الموضوع يوجد عند بعض الفقهاء لبعدهم عن هذه الصناعة، وإن كان أئمة مشددون في هذا الباب. قال: وإذا عزوته إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير إسناد فلا تقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وما أشبه ذلك من الألفاظ الجازمة، بل بصيغة في التمرير يروى كذا يذكر كذا عنه عليه الصلاة والسلام وكذا فيما شك صحته أيضا. لا يلزم بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما يقال يذكر يروى، وإن نبه على درجته فهو أولى، لأن الناس لا يدركون. فقلت يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال افعلوا كذا، تعرف أن الخبر ضعيف عند عامة الناس ما تبرز النقص حتى تقول وحديث ضعيف لا يثبت، لأن هذه الصيغة لا يميز بينها كثير من الناس. وإذا كان كثير من الفقهاء يجزم بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا في خبر ضعيف ويغفلون عن هذا، فهذا تنبيه العوام على ذلك من باب أولى. والكلام ترون أنه أجمل إجمالا في كل وقت، ورانا سفر بعد صلاة المغرب مباشرة والأسئلة كثيرة، لكن في هذه الساعة المباركة آخر ساعة من يوم الجمعة وفي ساعة الإجابة عند سمع من أهل العلم، علينا أن ندعو بإخلاص وبصدق لجأ إلى الله سبحانه وتعالى وتقديم التوبة والندم على ما سلف، أن ندعو الله جل وعلا وأن نضرع إليه أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته ويرفع شأن هذه الأمة.